السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أحبابي، بعد ما تكلمنا عن الأعياد في الإسلام، عن أداب الأعياد في الإسلام، عن بعض العبادات المتعلقة وبخاصة صلاة العيد وأين تصلى ولماذا تصلى في المصلى وحكمها والكلام ده، يتبقى لنا حلقة مهمة جدا فيما يتعلق بصلاة العيدين، ألا وهي إزاي نصلي صلاة العيدين، إيه صفة صلاة العيدين، ونقسمها زي ما احنا ماشيين من أول السلسلة بفضل الله عز وجل إلى جزئية جزئية، إلى عدة نقاط أساسية. الجزئية الأولى معانا النهاردة إن صلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة. كل الصلاة من الصلوات اللي احنا بنصليها بيكون لها أذان أو إقامة أو بينادى عليها بطريقة خاصة، أذان أو إقامة زي الصلوات الخمس، أو بالنداء زي صلاة الاستسقاء، النبي أمر المنادي أن ينادي الصلاة جامعة. أما صلاة العيد فلا أذان ولا إقامة ولا أي شيء. يقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وفي رواية ولا شيء. وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قال النووي رحمه الله لا يشرع الأذان والإقامة لغير المكتوبات الخمس. المكتوبات الخمس الفرائض الخمس دي لها أذان وإقامة، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. قال الشيخ تقي الدين لا ينادى للعيد بشيء، العيد لا ينادى عليه بشيء. الجزئية الثانية عدد ركعاتها. أما بالنسبة لعدد ركعات هذه الصلاة فهم ركعتين، مفيش سنة قبلها، مفيش سنة قبلها، أول ما وصل للطواف عيد أقعد أظل أكبر إلى أن يخرج الإمام للصلاة. قال عمر صلاة العيد والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، أول حاجة النبي يعملها الصلاة، أول حاجة كان النبي يعملها الصلاة. يبقى إذن ليس لها سنة قبلية وليس لها سنة بعدية كما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة العيد ركعتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم لوف فيهما هيئتان. الهيئة الأولى أنه كان صلى الله عليه وسلم يكبر في الأولى سبعا بعد تكبيرة الإحرام، الله أكبر تكبيرة الإحرام، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكبر سبعا، الله أكبر الله أكبر، سبع تكبيرات. النبي خلاص خلص الركعة الأولى وهو ساجد السجدة الثانية، فيرفع يقول الله أكبر، القيام من السجود للقيام دي تكبيرة الانتقال، ويكبر بعدها خمسا، وهذا هو أكثر ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة التكبير في الفطر والأضحى الأولى سبع تكبيرات والثانية خمس تكبيرات، هذا هو الذي رواه الصحابة رضوان الله عليهم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت لكم ده أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر في يوم العيد أربعا أربعا، أربعة في الأولى وأربعة في الثانية، ودي للأسف من السنن المهجورة التي لا يصنعها كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد فكبر في الأولى أربعا وفي الثانية أربعا، وقال كتكبير الجنائز كتكبير الجنائز، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني استشعر أو حس إن ممكن السنة دي تتنسى، فقال له ما تنسوش تكبير كتكبير الجنائز. كان هل يا ترى ترفع اليد مع التكبير؟ كان ابن عمر رضي الله عنه يرفع يديه في التكبير، هذا هو فعل الصحابة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعرف فيه نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ماذا يقال بين التكبيرات؟ ماذا يقال بين التكبيرات؟ ابن مسعود رضي الله عنه علمنا أننا نقول بين التكبيرات، لما سئل ما أقول بين التكبيرات قال تكبر الله أو تحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول الحمد لله الحمد لله، تثني على الله بما هو أهله، ثم بعد ذلك تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب بعد التكبيرات هنعمل ايه؟ نقرأ الفاتحة، ثم بعد ذلك القراءة الواردة الثابتة عن رسول الله. طب ايه القراءة الواردة عن رسول الله؟ سنتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الاولى وهذه هي التي عليها اكثر الناس ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، بسبح اسم ربك الأعلى وبهل أتاك حديث الغشية، وهذا أكثر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سمرة وفي حديث النعمان بن بشير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغشية. دي السنة الأولانية. وفي بعض الأوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول شوية، فكان يقرأ بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، كما ثبت ذلك عند مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب بعد كده، بعد ما بيخلص قراءة ويكمل صلاته كالصلاة العادية، يستحب للإنسان أو للخطيب أن يقوم فيخطب في الناس. إذا سلم الإمام يستحب أنه يقوم فيستقبل الناس ويخطب فيهم خطبة. اختلف العلماء هل هم خطبتين، خطبة الجمعة، ولا هم خطبة واحدة، خلاف معروف مشهور بين العلماء. ويستحب أيضا للعلماء إذا لم يكن الصوت واصلا للنساء أن يتوجه إلى النساء إذا أمنت الفتنة، فيذكرهن بالله ويحثهن على فعل الخيرات، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد يسألني، طب لو أنا مستعجل أو على سفر ممكن ما اسمعش الخطبة أكتفي بالصلاة؟ نقول لك السنة إنك تستمع للخطبة، السنة إنك تستمع للخطبة. قال النووي رحمه الله: ويستحب للناس الاستماع للخطبة، ولكن لازم نعرف ليست الخطبة ولا استماعها شرط لصحة صلاة العيد، شرط لصحة صلاة العيد. فهذا مستحب إن احنا نقعد ونسمع الخطبة، وإذا لم يسمع لأمر طارئ أو لأمر عارض فلا شيء في ذلك أنه ينصرف، وإن كان الأفضل والأحسن والأفضل أن يجلس إنسان فيستمع للخطبة. وبهذا بفضل الله عز وجل نكون اتكلمنا عن أعياد في الإسلام، اتكلمنا كذلك عن الفرحة في الإسلام والفرق بين أعياد المسلمين وغير المسلمين، اتكلمنا عن أداب العيد، اتكلمنا عن حكم صلاة العيد وأين تصلى والحكم صلاة في المصلى، ثم اتكلمنا بعد ذلك على صفة صلاة العيد. وبهذا تكون إن شاء الله أحكام العيد أصبحت الآن مجملة مبسطة سهلة لكثير من الناس، علشان نطبق السنة ونحيي السنة بين الناس. الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن تحيا بهم البلاد بنشر السنة ونشر الدين ونشر العلم النافع بين الناس. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.